الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تتفاوض مع واشنطن لتقديم تنازلات وستتحرك في إطار يحترم خطوطها الحمراء. مجموعة عرين الأسود الفلسطينية تعلن استشهاد أحد قياديها في عملية اغتيال بعبوة لاصقة. قصف صاروخي مجهول يستهدف قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية شرقية سوريا. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف على ضرورة الاستفادة من قدرات المستثمرين من القطاع الخاص من دعم اقتصادي طهران، واعتبر قالباف تنسيق الجهود بين الحكومة والبرلمان وإدارات المحافظات السبيل الأمثل لحل مشاكل العاصمة، لافتا إلى أهمية عكس الهجرة ليس فقط داخل العاصمة بل في المدن الأخرى أيضا. أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى المشاريع نصف المكتملة والخطط اللازمة لقطاع النقل والشحن بطهران، فضلا عن كيفية استكمال محطة المعالجة المائية جنوب المدينة بالاعتماد على المستثمرين. أكد وزير الخارجية الإيرانية ضرورة وضع حد تام لاتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران في المجال النووي كخطوة أساسية على طريق عقد اتفاق نووي. وفي تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع رئيس وزراء أرمينيا في يريفان، أشار حسين أمير عبداللهيان إلى ادعاء مسؤولين أمريكيين بأن مفاوضات رفع الحظر خارج جدول الأعمال، مضيفا لن نتفاوض مع الجانب الأمريكي لتقديم تنازلات، سوف نتحرك في إطار منطقي يحترم الخطوط الحمراء لإيران. وحول موقف الاتحاد الأوروبي، حذر عبداللهيان من أن إيران سترد على إجراءات كل دولة أوروبية بأسلوبهم الخاص و بطريقة متناسبة وقوية. حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني في أرمينيا، إليكم التقرير التالي.
نتفق تحت طائلة التهديد والضغوط والابتزاز، مبدأ أساس تقوم عليه السياسة الخارجية لإيران. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وخلال زيارته إلى أرمينيا أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للتسريع في التوصل لاتفاق بشأن محادثات إلغاء الحظر في فيينا، إلا أن تصريحات مسؤوليها تتناقض مع تصرفاتهم، مشددا على مطلب بلاده حل القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل إبرام أي اتفاق.
أعلن بشكل صريح أنه يجب حل قضية التهم التي وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران فيما يخص المواضيع النووية، وأننا لسنا على استعداد لإبرام اتفاق يكون أداة لاستغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوجيه ضغوط سياسية على إيران.
الوزير الإيراني ندد في الوقت نفسه بمحاولات الإدارة الأمريكية استغلال الأحداث التي تشهدها إيران والعمل على تحويلها لورقة ضغطنا في ملف المحادثات النووية.
الأمريكيون يظنون أنهم عبر العزف على وتر الأحداث التي شهدتها إيران مؤخرا سيتمكنون من الضغط علينا بما يمكنهم من الحصول على نقاط خلال المحادثات. لن نقدم أي نقاط لهم، وسنواصل المحادثات وفقا لخطوطنا الحمر، وفي الوقت نفسه لن نترك طاولة المحادثات.
موقف أمير عبداللهيان جاء ردا على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين التي قال فيها إن بلاده لا ترى في الوقت الحاضر إحياء وشيكا للاتفاق النووي. وفيما يخص التحركات الأوروبية ضد طهران، فقد أكدت الخارجية الإيرانية أنها تحتفظ بحق الرد على أي أعمال غير مسؤولة من جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأن إيران لن تتردد في الدفاع عن مصالح شعبها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده ترفض المزاعم بشأن إرسال مسيرات إلى روسيا لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا، وشدد على أن ممارسات الدول الأوروبية استفزازية ومخالفة لمزاعمها بدعم السلام في العالم.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أعلنت مجموعات عرين الأسود فجر اليوم استشهاد القيادي فيها تامر الكيلاني في عملية اغتيال بعبوة لاصقة زرعها كيان الاحتلال الصهيوني. وأوردت العرين في بيان لها أن الاحتلال الصهيوني الغادر وضع للشهيد عبوة TNT اللاصقة، مضيفة أن الصهاينة لا يوجد لديهم شرف عسكري ولا يعلم عنها شيئا، ولم يدرسها ولم يدرس إلا طرق الخصة والنذالة والغدر، مضيفة أننا في مجموعة عرين الأسود نعدكم ونقسم أن نكشف تفاصيل اغتيال الشهيد تامر، ونعد الاحتلال في ليلته الأخيرة برد قاس وموجع ومؤلم. حذر رئيس جهاز الشبك الأسباق من مخاطر اندلاع حرب أهلية في الكيان الصهيوني، واصفا حالة تشرذم المجتمع بأنها غير مسبوقة منذ إنشاء الكيان. وقال يوفال ديسيكين إن إسرائيل تعرضت 3 مرات لخطر وجودي، مؤكدا أن الخطر الثالث الذي تواجهه هذا العام يختلف عن الخطرين السابقين لأنه خطر تفكك وانهيار داخلي، وبالتالي الذهاب نحو حرب أهلية طاحنة. وأضاف: لم أكن قلقا في حياتي كما هي حالتي اليوم، فقد اختفت الأيديولوجيات وأخذت مكانها الكراهية التي أوجدت لعبة خطرة في السياسة باتت لا تحتمل الآخر، متوقعا تصاعد الهجرة المعاكسة، خصوصا وأن 1,000,000 إسرائيلي يمتلكون جنسيات أخرى. في غضون ذلك تتنافس أحزاب اليمين المعارضة بقيادة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وأحزاب ائتلافية بقيادة يائير لابيد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية في انتخابات الكنيسة في 1 من تشرين 2 نوفمبر المقبل. المزيد في التقرير التالي.
5 انتخابات للكنيسة الإسرائيلي خلال 4 أعوام تعكس أزمة داخلية وانقساما حادا في مشهد يتنافس فيه اليمين واليمين المتطرف والأحزاب الائتلافية الأخرى. لكن ما يجمع عليه جميع الأطراف داخل الكيان الإسرائيلي تعزيز الاستيطان عبر بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، فيما يبدو تسابق بين المتنافسين على مختلف مشاربهم، مستفيدين من إنكار حقوق الفلسطينيين التي ساهمت في إضاعتها اتفاقات الخيانة والتطبيع، كما والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بإقامة دولة مستقلة وحق اللاجئين في العودة. وضمن الجو الانتخابي كانت أظهرت نتائج استطلاع نشرتها صحيفة معارف العبرية أواخر سبتمبر أيلول الماضي عدم وجود حسم في الانتخابات المزمعة في 1 من نوفمبر تشرين 2 المقبل، إذ لم يحصل أي من المعسكرين المتنافسين على أغلبية 61 عضو كنيسة لضمان تشكيل الحكومة. ووفقا للاستطلاع حصل معسكر أحزاب اليمين في المعارضة بقيادة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو على 59 مقعدا، وفي المقابل حصل معسكر الأحزاب التي تشكل الائتلاف بقيادة يائر لابيد رئيس حكومة الكيان الحالية على 57 مقعدا. فسلطات الاحتلال من يمين ويمين متطرف تجمع بالأساس على إنكار الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وهي تتفق أيضا على إبقاء الاحتلال بالقوة العسكرية لتنفيذ مشاريعه الاستيطانية ومواصلة اعتداءاته على الفلسطينيين. وعلى مرمى حجر من انتخابات الكنيسة عاد المسجد الأقصى المبارك ليتصدر محور التنافس بين الأحزاب اليمينية لجذب أصوات الناخبين، خاصة أن يوم الاقتراع الذي يوافق 1 من نوفمبر تشرين 2 المقبل سيحل بعد موسم أعياد يهودية استباح فيه المتطرفون ساحات المسجد الأقصى ودنسوها بتأييد ودعم مباشر من وزراء وحاخامات وأعضاء كنيسة متطرفين. إلا أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات جريئة شبه يومية ربما ستكون التحدي الأكبر لسلطات الاحتلال عبر عمليات عرين الأسود، ربما لن تكون آخرها عمليات الشهيد عدي التميمي منفذ الهجومين الفدائيين على حاجز مدخل مخيم شعفاط شمال القدس وعلى مدخل مستوطنة معالي أدوميم جنوب شرق القدس المحتلة.
أفادت مصادر خبرية بتعرض قاعدة حقل العمر النفطية الأمريكية شرق دير الزور شمال شرق سوريا لقصف صاروخي مجهول المصدر. وأضافت المصادر أن طيران التحالف الدولي حلق بكثافة في سماء المنطقة في أعقاب القصف. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن عدة انفجارات دوت بالقرب من القاعدة المذكورة عقبها اندلاع حرائق في المنطقة. من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات في حقل العمر النفطي حيث أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا. وقال المرصد إنه سمع دوي 5 انفجارات على الأقل دون معرفة الأسباب، وإن نشطاء رصدوا الجمعة تدريبات بالذخيرة الحية مشتركة بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية قرب حقل كونيكو للغاز في المنطقة. سقط نحو 200 قتيل في الاشتباكات القبلية التي وقعت يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي في ولاية النيل الأزرق الجنوبي السودان. وقال المجلس المحلي في المنطقة إن قرابة 200 شخص قتلوا في 3 قرى داعيا المنظمة الإنسانية لمساعدة السلطات لدفن الجثث، فيما أعلن حاكم ولاية النيل الأزرق حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة 1 شهر ومنح قوة الأمن الصلاحية كاملة لوقف القتال القبلي. حول الاشتباكات القبلية في السودان إليكم التقرير التالي.
أكثر من 200 قتيل بينهم نساء وأطفال وعشرات الجرحى تم إحصاؤهم في الاشتباكات القبلية التي وقعت على مدى يومين بولاية النيل الأزرق في جنوب السودان. حاكم الولاية أحمد العمدبادي أعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم لمدة 30 يوما مانحا قوات الأمن صلاحيات كاملة لوقف القتال القبلي. المجلس المحلي في منطقة ود الماحي أوضح أن حوالي 200 شخص قتلوا في 3 قرى وأن بعض الجثث لم يتم دفنها داعيا المنظمات الإنسانية لمساعدة السلطات المحلية لدفن الجثث.
قتلوهم أبريات وبيوت ونهبوا البيوت وتش وكذا، يعني نحن من يوم السبت يعني نزحنا من المدينة مشين الرئاسة، يعني قاعدين في الحامية 4 يوم.
تجدد الاشتباكات جاء إثر فرض السلطات منذ الاثنين الماضي حظر تجول ليلي بعد مقتل عدد من الأشخاص في اشتباكات بين أفراد قبيلة الهوسة وقبائل متناحرة. وعلى الرغم من تنفيذ انتشار أمني في المنطقة الواقع على بعد 500 كيلومتر من العاصمة السودانية الخرطوم، لكن الاشتباكات تجددت وتصاعدت أعمال العنف في المنطقة متسببة بنزوح عشرات سكان الولاية. وكان أفراد من قبيلة الهوسة في جميع أنحاء السودان نفذوا احتجاجا على خلفية ما اعتبروه تمييزا ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق لأنهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية. ويقول الخبراء إن النزاعات القبلية تتصاعد في السودان بسبب الفراغ الأمني خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين فصائل مسلحة والحكومة المركزية عام 2020. وبحسب بيانات الأمم المتحدة قتل قرابة 600 شخص منذ كانون 2 يناير الماضي ونزح أكثر من 200,000 آخرين بسبب النزاعات القبلية في السودان.
إلى العناوين. طهران تؤكد أنها لن تتفاوض مع واشنطن لتقديم تنازلات وستتحرك في إطار يحترم خطوطها الحمراء. مجموعة عرين الأسود الفلسطينية تعلن استشهاد أحد قياديها في عملية اغتيال بعبوة لاصقة. قصف صاروخي مجهول يستهدف قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية شرقية سوريا في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا أيام السبت، ويتناول مستمعينا الكرام بالدراسة والتحليل غياهب الكيان الصهيوني الغاصب للقدس وحقيقة الأوضاع التي يعيشها هذا الكيان في الداخل وحقيقة تهديداته لسائر الدول في المنطقة. ونستكمل في حلقة اليوم نقاشنا حول فشل نظرية بن غوريون لتوحيد المجتمع الإسرائيلي المفكك. عنوان الحلقة: نظرية الأمن الإسرائيلية وحروبها ماضيا ومستقبلا.
مستمعينا الكرام، أشرنا في حلقة سابقة من هذا البرنامج إلى بدايات الثورة الإسلامية في إيران وكيف أعلنت قيادة هذه الثورة فور انتصارها دعمها لقضية القدس والأقصى وفلسطين السليبة ولحقوق الشعب الفلسطيني، وبادرت في أولى خطواتها إلى إغلاق سفارة الكيان الإسرائيلي في إيران وتحويلها إلى مقر لسفارة دولة فلسطين كتعبير صادق عن دعمها وتأييدها لفلسطين. وأيضا أشرنا إلى بدايات تبلور العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد لبناء حلف استراتيجي يعتبر من أهم الخطوات التي أعطت آثارها الإيجابية الاستراتيجية في تثبيت مبدأ الصراع العربي الإسرائيلي.
نعم أيها الكرام، إن الرؤية الاستراتيجية للرئيس بشار الأسد المتمثلة في تمسكه بالحلف مع إيران أثبتت صوابيتها ونجاعتها، خصوصا لجهة دعم سوريا لعملية المقاومة ضد القوات الأمريكية في العراق، وتمثلت بدعم لا محدود للمقاومة في غزة ولحزب الله في لبنان الذي حقق نصرا مدويا على العدو الإسرائيلي في حرب تموز 2006 الذي شكل المتغيرات الاستراتيجية في المنطقة. ترجم في تحقيق توازن ردع مع العدو الإسرائيلي شمالا مع لبنان وجنوبا مع غزة امتدادا إلى سوريا الجولان، وحديثا دخلت اليمن كإضافة استراتيجية ثمينة عززت خط محور المقاومة. وبالتالي أصبح قوس حصار دولة الكيان الصهيوني شبه مكتمل رغم كل الاتفاقيات ورغم موجة التطبيع مع العدو الإسرائيلي وبعض الدول العربية. بهذا الشأن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية، الكاتب والأستاذ الجامعي من الجزائر. دكتور نور الدين، السلام عليكم، حياكم الله. كيف استطاعت الثورة الإسلامية أن تترك تأثيرات على معادلات المنطقة لغير صالح الكيان الصهيوني برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نبحث في ما فعلته الثورة الإسلامية حول في المنطقة، يعني سواء ما يتعلق بفلسطين أو ما يتعلق بجميع القضايا الإسلامية، نجد أن لها تأثيرا كبيرا جدا، حيث نستطيع أن نقسم الواقع الإسلامي، الواقع الأمة الإسلامية إلى في التاريخ طبعا، إلى واقع ما قبل الثورة الإسلامية وما بعدها. طبعا ما بعدها تغيير كبير جدا على المستويات مختلفة. أول مستوى الصحوة الإسلامية، يعني أحدث الثورة الإسلامية ونجاح الإمام الخميني في الإطاحة بأكبر دولة استبداد، أكبر شاهية وملكية واستبدادية تعينها أمريكا ويعينها جميع العالم. طبعا استطاعت أن تحرك الشعوب وتحيي الصحوة الإسلامية. للأسف الأعداء بعد ذلك انحرفوا بها عن مسارها، ولكن مع ذلك يعني كان الدور الأكبر بتحريك الوعي الإسلامي وحتى تعريف العالم، يعني في الإطاحة بالشيوعية، لأن الإمام الخميني والثورة الإسلامية بينت أن الدين ليس أفيون للشعوب، بل هو محرك لها، ويستطيع أن يؤسس دولة عادلة قوية جمهورية وليست ملكية كما يصور البعض بأن الحكم الإسلامي هو حكم ملكي. استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تبين أن الحكم الإسلامي هو حكم جمهوري يخضع للشعب، وفي نفس الوقت يخضع للمبادئ والقيم النبيلة التي جاء بها الدين ويمثلها الدين. كذلك استطاعت الثورة الإسلامية أن تحيي الوحدة الإسلامية والشعور بالوحدة الإسلامية، لأن كل خطابات قادتها تنطلق من هذا المعنى. كذلك استطاعت أن تحيي القضية الفلسطينية بعد أن كانت تموت، وخاصة في كامب ديفيد التي كانت بداية للتطبيع، لكن الثورة الإسلامية حولتها تماما. كذلك على المستوى العالمي، الثورة الإسلامية استطاعت أن ترسم تصور الإسلام بصورة جديدة غير تلك الصورة التقليدية التي رسمها بها سواء الوهابية أو آل سعود أو الحركات الإسلامية الفاشلة للأسف، التي لم تستطع أن تغطي النموذج. فلذلك الثورة الإسلامية بقياداتها الحكيمة، بعلمائها الكبار، بفلاسفتها، بمفكريها، برجالاتها، بمواقفها، استطاعت أن تغير صورة الإسلام، صورة الإسلام في أذهان العالم، تلك الصورة النمطية التي رسمت سواء في التاريخ الاستبدادي الذي عانى منه المسلمون قرونا طويلة أو بالصورة الحديثة. إذا الثورة الإسلامية في الحقيقة هي ليست ثورة سياسية فقط، هي ثورة ثقافية، ثورة دينية، ثورة اجتماعية، وبركاتها على الآن العالم الإسلامي كبيرة جدا. ولهذا حاول جميع العالم مواجهتها بتشويهها وغير ذلك كما نرى في الواقع.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
أهلا بكم من جديد أيها الأحبة على وقع انتفاضة المقدسيين المترافقة مع التخبط السياسي في الداخل الإسرائيلي وانكشاف مدى ترهل الجبهة الداخلية للعدو الصهيوني وتراجعه عن إجراءات تعسفية بحق منازل الشيخ جراح. جاء تحذير السيد حسن نصر الله الموجه للعدو الصهيوني من القيام بأي عمل طائش بعد إعلان الأخير المناورة العسكرية الأضخم لمحاكاة حرب متوقعة على جبهات الجولان ولبنان وغزة. تحذير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تزامن مع إعلان الاستنفار العام لدى كل من حزب الله وقوى المقاومة في غزة وفي الجولان كقوة مقاومة واحدة يمكنها الإطباق على العدو الصهيوني إذا ما وقعت الحرب. وهذا دليل أعزائي الكرام بأن نظرية بن غوريون بمحاصرة دول الطوق العربية قد انقلبت وبالا استراتيجيا على هذا الكيان الغاصب.
مستمعين الأفاضل، في الخلاصة أن الكيان الصهيوني صار اليوم محاصرا من محور مقاوم شديد البأس، ولذلك نستطيع القول إن ما كتبه وما خطط له بن غوريون ونتنياهو قد ذهب هباء منثورا، وإن آخر منتجات الغدر والخيانة المتمثل بالتطبيع لا يعدو كونه جر تلك الدول المطبعة إلى جحر محاصر. ومرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الدكتور نور الدين أبو لحية. دكتور، بعد أن أصبح الكيان الصهيوني اليوم محاصرا من محور المقاومة وفشل كل ما كتبه وما خطط له بن غوريون ونتنياهو، هل تعتقد أن التطبيع سيكون قادرا على إعادة التوازن لصالح تل أبيب؟
طبعا التطبيع، بالنسبة للتطبيع، هو محاولة أو هي قشة التي يتعلق بها الصهاينة للبقاء، والآن هم محاصرون من جهات متعددة، والتطبيع أثبت فشله ابتداء من تطبيع السادات في 1979 والذي تزامن مع الثورة الإسلامية. فبعد كل تلك السنوات، بعد أكثر من 40 سنة، نجد التطبيع لم يتحقق في الواقع، فقط هو مجرد بروتوكولات أو قضايا ترتبط بالسياسة أكثر من ترتبط بالمجتمع. المجتمع المصري، أتقصد الشعب المصري، لا يزال يعني يحمل نفس المفاهيم التي نادى بها الإمام الخميني حول اعتبار إسرائيل أو الكيان الصهيوني اعتبار غدة سرطانية، والوقوف طبعا هم يقفون روحيا ونفسيا مع المقاومة، حتى ولو حاول بعض الحركات الإسلامية أو الاتجاهات السلفية تشويهها، ولكن مع ذلك يعني روح الشعب المصري يعني مع فترة طويلة كما قلنا في التطبيع، ومع ذلك ما زال كما هو. مثل ذلك الأردن يعني، ومثل ذلك كل الفلسطينيين، وما حدث في الضفة الغربية وغيرها دليل على هذا الأمر. أنا يعني الشعوب الإسلامية في الحقيقة يعني نعم حاول، لا يستطيعون يطبعوا مع هذا الكيان المتصف العدو التغشوم. قدس عندهم مكان محترمة قيمتها عظمى، ولذلك يعني هم أرادوا شيء، أرادوا من خلال التطبيع أن تتحول ربما فلسطين، أو يطبعوا مع إسرائيل، ولكن في الحقيقة التطبيع الآن يعني الشعوب في المستقبل، طبعا أتكلم كنظرة استشرافية، التطبيع سيكون مع الجمهورية الإسلامية. يعني موقفها الصلب، موقفها الثائر، موقفها مع المستضعفين هو الذي سيجعل تلك الشعوب التي حاولوا أن يغيروها عن مسارها، ستكون هذه القضية الفلسطينية في الحقيقة هي ربما هي الحبل الذي يجرهم إلى الجمهورية الإسلامية، يجرهم إلى القيم العظيمة التي تنال بها. التطبيع هو مجرد كما قلنا نوع من الفرار، لأن إسرائيل تريد، طبعا إسرائيل كانت تحلم بأن تحكم من النهر من النيل إلى الفرات كما يذكرون، أن تصبح هي مركز العالم الإسلامي، لكن الجمهورية الإسلامية أطاحت بها، والآن هي تفكر فقط في البقاء، كانت تفكر في الامتداد، الآن تفكر في البقاء، وفي البقاء على المستوى السياسي. سقط القرن، سقطت التطبيع كما قلنا، بقي مجرد حبر على ورق، حتى في دول الخليج يعني سيبقى مجرد مع ناس معينين ومع جهات سياسية معينة، ولا يمكن أبدا أن يصل إلى الشعوب، وسيبقى يعني هذا التطبيع. عكس التطبيع هو الذي سيفعل مثل ما فعل بالشاه، الشاه حاول أن يطبع مع الكيان الصهيوني ولذلك سقط، وهكذا هؤلاء السم الذي يتناولونه هو التطبيع، ولذلك لن يفيدهم شيئا.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة: نظرية الأمن الإسرائيلية وحروبها ماضيا ومستقبلا.
أيها الأخوة والأخوات، وضع ديفيد بن غوريون رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي ووزير حربها الأول الفرضيات الأساسية لنظرية الأمن الإسرائيلية ثم طورتها القيادات الإسرائيلية المتعاقبة بما يتناسب مع الأخطار والتحديات التي تواجهها إسرائيل وبما يتجاوب مع موازين القوى في المنطقة والعالم. اعتبرت الفرضية الأولى في هذه النظرية أن وجود إسرائيل مهدد بالخطر، وأنها تخوض صراع وجود ضد أعداء يحيطون بها ويسعون لوضع حد لهذا الوجود. وأكدت الفرضية الثانية أنه لا يمكن لإسرائيل الاعتماد على جهة أو جهات خارجية لضمان وجودها، وأن العامل الإسرائيلي الذاتي له الدور الحاسم في الدفاع عن وجود الدولة، وأنه على أرضية العامل الذاتي وفاعليته يتم إقناع الدول الكبرى بتقديم الدعم لإسرائيل. أما الفرضية الثالثة فأقرت بأنه ليس في وسع إسرائيل فرض حل للصراع على الدول العربية بالقوة العسكرية، بيد أنها أكدت في الوقت نفسه أن بإمكان القوة العسكرية الإسرائيلية تحقيق أهداف سياسية مختلفة، أهم تلك الأهداف ردع الدول العربية مع الإقدام على شن حرب على إسرائيل أو القيام بعمليات عسكرية محدودة ضدها بغية استنزافها. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نعود إلى الأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية في السؤال الأخير. دكتور، برأيك هل إن الكيان الإسرائيلي قادر على إحداث تغيير في النظم العربية لصالحه، وفي حال تنامي محور المقاومة وفشل التطبيع كيف تتوقع شكل ومستقبل المنطقة؟
بالنسبة لي طبعا قدرة كيان الصهيوني على إحداث تغيير في النظم العربية، نعم بعض النظم العربية هي أصلا خاضعة، هي أصلا تريد أن يستولي عليها السعودية، الإمارات خصوصا، هؤلاء حتى قطر وغيرها، هؤلاء للأسف خاضعون، هم في الأصل حتى تأسيس ممالكهم كان نتيجة عقود مع بريطانيا أو مع أمريكا بحيث يضمن لهم البقاء، ولذلك يعني تبقى هي إسرائيل يعني هي النظم التي تتحكم بها. لكن هل يتحرك الشعب ولا يتحرك لإسقاط هذه الأنظمة؟ طبعا هذا يرجع لوعي هذه الشعوب. لكن يعني بالنسبة لتنامي محور المقاومة، تنامي الشعب ليس فقط التنامي، لأن الحمد لله ينتشر في قوة، وطبعا ينتشر كما يقال بمثالية هندسية، يعني ليس لكل انتصار يتحقق تتضاعف قوة المقاومة. لو نقارن مثلا بين انتصار تموز 2006 والآن حزب الله، نجد فرق كبير، يعني تطور كبير جدا، سواء على طبعا مستواه الداخلي قوته العسكرية أو على مستوى الشعبية والجماهيرية. الآن خطابات سماحة السيد حسن نصر الله في العالم أجمع، وهكذا يعني المحور المقاومة كان محصور في أفراد محدودين أو في، لكن الآن الحمد لله انتشر في العراق، في اليمن. اليمن الآن قوة، أصبح قوة يعني محترمة، قوة لها قيمتها، وهكذا يعني حتى حزب الله الآن استطاع أن يغير معادلات في المنطقة ويخضع إسرائيل لشروطه في ترسيم الحدود إلى أشياء يعني طبعا لها قيمته. يعني كل انتصار سياسي أو عسكري يتحقق له دور. الشهيد قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس كان له تأثير، الشهادة حتى الشهادة لها تأثيرها المعنوي في، وبالتالي يعني تلك الكيانات التي أسست أو طبعت مع الكيان الصهيوني ستسقط بفعل المقاومة الخارجية، ليس بالداخل، ليس بالضرورة أن يذهب حزب الله أو تذهب إيران للسعودية حتى تغير، ولكن تلك الانتصارات التي تتحقق، حتى الانتصارات العلمية والتطور العلمي والتطور التقني، حتى الإنتاج الفني الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية وهي مشكورة على ذلك، يصل الآن إلى بيوت السعوديين والإماراتيين وغيرهم، حتى الإنتاج الكوميدي والاجتماعي الفني، ويؤثر لا محالة. وطبعا التغيير هذا يحتاج إلى زمن، وخاصة التغيير الجذري، لأن يمكن أن تغير الأنظمة هكذا تغييرا شكليا، لكن التغيير الجذري يخضع لما يسمى بالقناعة الشعبية، والقناعة الشعبية الحمد لله الآن في تنامي، وقد جرب الجمهورية الإسلامية وعرفوا كيف سارت الطريق الصحيح، وطبعا هذا كله قوة الجمهورية هي ضعف لهم. وشكرا جزيلا.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعينا الأفاضل، وبقي أن نقول إن قوات الاحتياط تشكل القوة الأساسية في الجيش الإسرائيلي، وتعتمد إسرائيل اعتمادا كبيرا جدا وحاسما على أجهزة الأمن المخابراتية الإسرائيلية، وخاصة جهاز المخابرات العسكرية أمان في عملية قرار استدعاء جيش الاحتياط أو تسريحه. ولكون جيش الاحتياط يشكل الأغلبية الكبرى من قوام الجيش الإسرائيلي، ولعدم توفر عمق استراتيجي، ولأسباب أخرى كثيرة بعضها يتعلق بنشأة المشروع الصهيوني كجسم استيطاني محتل وقائم على حساب الغير وغريب عن المنطقة، وبعضها الآخر مرتبط بهيمنة التفكير العسكري على النخب الإسرائيلية، تبنت نظرية الأمن الإسرائيلية عقيدة عسكرية هجومية تعتمد على الردع والحرب الوقائية والضربة الاستباقية ونقل المعركة إلى أرض العدو وتقصير فترة الحرب وإرغام العدو على قبول وقف إطلاق النار في الوقت المناسب لإسرائيل لتجنب حرب استنزاف طويلة.
وفي أعقاب حرب 1967 وعلى أثر احتلال إسرائيل مساحات واسعة فاقت بثلاثة أضعاف ونيف مساحة إسرائيل، أدخلت على نظرية الأمن الإسرائيلية مصطلحات جديدة مثل العمق الاستراتيجي والحدود الآمنة، وباتت النظرية تدعو إلى الاحتفاظ بمناطق واسعة تحت احتلالها مبررة ذلك بضرورة التمسك بالعمق الاستراتيجي والحدود الآمنة. ولكن في أعقاب حرب أكتوبر تشرين الأول 1973 تعرض كل من العمق الاستراتيجي والحدود الآمنة إلى ضربة قوية أرغمت إسرائيل على إعادة النظر في المركب الإقليمي الجغرافي في نظرية الأمن الإسرائيلية. وقد استعاضت إسرائيل عن الحدود الآمنة والعمق الاستراتيجي بالمناطق المنزوعة السلاح، أي نزع السلاح المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، ومد مناطق نزع السلاح أيضا إلى عمق الدولة التي توقع إسرائيل معها اتفاقية السلام، كما حصل في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية. شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء حتى الأسبوع القادم.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا لكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. راجينا أن يحظى ما أعددناه لكم بحسن إصغائكم وطيب متابعتكم. تفضلوا بالبقاء معنا.
أيها الأكارم، سنتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على سيدة من العشائر الإيرانية برزت في مجال حياكة السجاد ووضع التصاميم الجميلة والمتميزة لها، والتي يتجلى فيها جمال النقوش الإيرانية، وتعد قرية جايداشت في قضاء فيروزاباد بمحافظة فارس مشغلا لسيدة فنانة نبع فنها الأصيل من أصالتها، وتعاملت مع خيوط الصوف والوبر لتصنع منها تحفا فنية هي غاية في الجمال.
أعمالها اليدوية في الحياكة خلاقة ومنقطعة النظير، وكل سجادة تحكها هي بمثابة كتاب مصور يتحدث مع المشاهد. إنها لوحات، بل هي قصائد وقصص حكت على خيوط الصوف والوبر.
نعم، السيدة إشرت بهمان نجات صاحبة المشاريع الأفضل في البلد لعام 2020، والحاصلة على أكثر من 15 شهادة داخلية، والتي افتتحت بأيد خالية مشغلا في قرية جايداشت، واليوم تمخضت نتائج ذلك الإنتاج عن 11 عملا فنيا منقطع النظير، واستلام 27 شهادة تقديرية، ونيل الألقاب الأفضل في توفير فرص العمل، وهي الحائكة التي اختارتها المعارض الداخلية والخارجية.
نعم مستمعينا الكرام، تعتبر هذه السيدة الحائكة الوحيدة على مستوى العشائر، والتي استطاعت رغم المصاعب والقيود التي واجهتها أن تبدع الكثير من التصاميم الفريدة من نوعها، والتي تميزت بكون نقوشها بارزة من الجهتين، وبذلك طرحت باعتبارها المبدعة الأول لهذا النوع من الأعمال الفنية في العالم.
نعم، وقد نالت السيدة عشرات بهمان نجاد بعد أكثر من 20 عاما من العمل في مجال تنفيذ التصاميم والنقوش للسجاد وحياكته شهادة تسجيل اختراعها، هذا بفضل تصاميمها المحلية والعشائرية الجميلة، ويتم اليوم الاحتفاظ بالكثير من أعمال هذه السيدة الفنانة في متاحف روسيا وألمانيا.
وقد كانت المستلزمات التي يحتاجها الإنسان في حياته يتم إنتاجها في الأزمنة القديمة وقبل ظهور الصناعات، من خلال الاعتماد على الفن وقوة اليد وبأدوات بسيطة كانت تعمل بالاعتماد على القوة الناجمة عن حركات يد الصانع ورجله على العكس من الأجهزة والمكائن الصناعية الحديثة. وهذه الأساليب الإنتاجية التي تعرف اليوم بالصناعات اليدوية لم تفقد قيمتها وحسب، بل إن المنتجات المصنوعة بهذه الأساليب تتميز بقيمة فنية واقتصادية كبيرة.
نعم، وفن كل مجتمع تمتد جذوره بطبيعة الحال في ثقافة ذلك المجتمع وتقاليده، حيث يبلغ الكمال على مر الزمن، ويتمثل الذوق والفن الإيراني في حياكة السجاد، حيث أن وجود مواد مثل الصوف ذي الجودة العالية وصباغة الصوف والنقوش والرسوم الجميلة أدى إلى نضج هذا الفن وسموه، فضلا عن المزج بين الألوان والنقوش والرسوم الساحرة. ومع مرور الزمان تكامل هذا الفن من خلال المزج بين الفن وتجربة صناعة النسيج.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية مستمعينا الكرام، ونواصل تقديم برنامج نساء من إيران. سنتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على سيدة من العشائر الإيرانية برزت في مجال حياكة السجاد.
مستمعينا الأفاضل، تقول السيدة إشرات بهمن نجاد عن نفسها: ولدت عام 1960 وأنا المولود الرابع في الأسرة وأمتلك خلفية في الحياكة تبلغ أكثر من 20 عاما، لأنني تعلمت منذ سن 12 حياكة أنواع البسط والسجاد على يد أمي وجدتي وجاراتي، ثم واصلت فيما بعد الدراسة الجامعية تحت إشراف الأستاذ فارشتيان لأطور بذلك فني. وأنا أعتبر هذا الفن علما إلهيا وعرفانيا من الله تعالى به علي، وأرى أن ليس هناك من عنصر أفضل من عنصر آخر بين تصاميم السجاد ونقوشه، وكلها تعبر عن وحدتها الذاتية في حركة موزونة. ولذلك فإن الفنان يذكر بما هو جار في العالم بألوانه وتصاميمه، وإلى ذلك فإن السجاد العشائري يمثل مصدرا مهما لدراسة الفن والثقافة في إيران، وأهم مجال لتجسيد أذواق النساء والفتيات العشائرية والقرويات في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، وتضيف السيدة الفنانة الإيرانية المبدعة إشرات بهمن نجاد قائلة: يمكنني أن أقول فيما يتعلق بي إن هذا الفن اختلط بدمي وكياني، وإنني تعلمت منه درس الحياة. لقد تعلمت الصبر والتحمل من عقد السجاد، وتعلمت في نفس الوقت أن أكون صادقة وعلى وتيرة واحدة مع نفسي، رغم أنني أتعامل مع الصوف ذي الألوان المختلفة. لقد علمني فن حياكة السجاد الأصالة والنبل والعفاف، وبشكل عام فإن حياكة السجاد هي بمثابة أستاذي في الحياة. ومن الجدير بالذكر هنا أيضا أن المرأة القروية العاملة في مجال الحياكة تربط بين الأسرة والعمل رغم كل مشكلات الحياة. ولقد دخلت الساحة بكل جدية فيما يتعلق بغزل الصوف والقطن، محافظة في ذات الوقت على حرمة الأسرة وتربية الجيل الجديد، وهي تقوم في بعض الأحيان بتدوير عجلة غزل الخيوط ودوق غزل الصوف في نفس الوقت الذي تهز فيه مهد طفلها وترضع طفلها الصغيرة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة، وملتقنا معكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. ألف الحمد لله والشكر، الله سبحانه وتعالى جاز القلوب الصافية للعراقيين واستجاب دعوتهم وقضى عنهم سنة فتنة وأزمات وضياع وتخربط، وقضت بردا وسلاما على العراق ببركة الإمام الحسين وأهل البيت عليهم السلام، من وفوا وكفوا وياهم العراقيين بزيادة 40. والله يا أبوي الله شفانا مخطط فتنة كان الغاية منها حرق العراق، لكن الله جاز العراقيين واستجاب دعوتهم تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام وخلى نار عدوانهم بينهم. هاليوم النار تلقاها باللي يسمونها إسرائيل، نار وطق تشيلات يمهم وبنص مستوطناتهم، الخوف مطير النوم من عيونهم، ما كل ليلة تمر عليهم إلا إذا المقاومة الفلسطينية هالك بيهم صهيوني، لو جارحة منهم فد جوق منهم يعني. والنار الرادوها ببغداد هاليوم بتل أبيب، السعودية وأمريكا تحالفهم وتآمرهم على العراق من يوم سقوط الصنم، وهسه عالق بينهم. بايدن يقل لبن سلمان كخة منبوذ، وبن سلمان يقل لبايدن بره لو تطلع روحك ما كنا فوت. بالله بشرفكم، قبل شهر من جاي يصدق تعلق بين أمريكا والسعود. أوروبا عاب قلبي على أوروبا، حايرة بروحها خطية، رجعت ليام الفحم والحطاب، وماكو وطن ماكو دوام صارت عدهم، ماكو وطن ماكو شغل ماكو فلوس ماكو أمن، ويمكن بالشتاء ماكو حتى بصل. خطية يعني كل اللي شفوا بين العراقيين من 2009 لليوم هسه نارهم تاكل حطبهم. احنا ما نشفى بالشعوب لا والله حاشانا، بس الحكومات ذولا كلهم ماسونية عمي وتابعين للصهيونية، حقنا نقول حيل وياهم، واللي منيده الله يزيده، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهاي فرصتنا احنا العراقيين التاريخية، لازم ننتهز فرصة انشغال المستكبرين ببلاويهم ونعيد البلدنا الهيبة، هيبة الدولة والسيادة والأمن والاستقرار وبناء البلد. الشعب العراقي أدى ووفى من ما انخرط بالفتنة الرادوها إلى بتشرين المضى، واللي صار من احتلال البرلمان واقتتال وحريق وترويع، عتبة لازم يتوجه مو للشعب، لازم يتوجه لبعض الزعامات السياسية اللي وجهت الشعب والشباب العراقي إلى هاوية الفوضى، واللي الله سبحانه وتعالى بكرامة الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت مررها على العراق والعراقيين بردا وسلاما. ويا حكومة الخدمة وسد كل منافذ الفساد هو أقل ما يستحق الشعب العراقي، واليوم زعاماتنا السياسية مدعوة للتفاعل الإيجابي ويا العنوان والأهداف اللي رسمها رئيس الحكومة المكلف السيد محمد الشياعي السوداني لحكومته المستقبلية اللي نتمنى أن تتشكل ضمن التوقيتات الدستورية ومن أعضاء ووزراء يكونون أهل لتحقيق الخدمة العراقيين ومحاربة الفساد. ونطلب من زعماء الكتل اللي رفعوا شعار الإصلاح وبعدهم يطالبون بالإصلاح أن يعيدون حساباتهم ويبدون الإصلاح والتغيير الإيجابي من أنفسهم أولا. صلحوا نفسكم يا أبوي حتى تقدرون تصلحون بلدكم. يقولون هذا قسيس مدفون بوحدة من الكنائس كتب على قبره: من كنت طفل كنت أريد أصلح الدنيا كلها، لكن من كبريت شفت الدنيا هواية كبيرة، فأنا لو أقدر أصلح بلدي كافي. يقول كبرت أكثر شفت بلدي هواية كبيرة علي، فقلت لو أقدر أغير مدينتي كافي هم زين. لكن من كبرت أكثر وبيضت لحيتي شفت لا ما أقدر حتى أصلح مدينتي، فقلت عمي كافي علي لو أصلح بيتي وعائلتي. ومن كبرت أكثر وصارت رجلي يم القبور عرفت لو من يوم الأول قادر أصلح نفسي يمكن كنت أقدر أصلح الدنيا كلها. عمي يا زعامات العراق السياسية ويا رؤساء الكتل ويا السياسيين أمروتكم، من ريد منكم الإصلاح روحوا صلحوا نفسكم وقدموا مصالح البلد على مصالحكم الشخصية والحزبية. بويا ما نقول تركوها، نقول أخروها المصالحكم وخلوا العراق يستقر، خلوا شعبه يتنفس الخير والعيش الكريم ببلده، خلوا الشعب العراقي يتأمل الخير مستقبله، وخلوا هاي الحكومة تشتغل ودعموها من أجل تقديم الخدمة للشعب ومحاربة الفساد والإصلاح الحقيقي بويا. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضاتي. ذاتا مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسيني سآتيك. كتاب زيد بن صاتي.
ألا من مثل من أنت؟ فقولي كن إذا كنت حسيني ينساتيك. إذا ما زيد بن صرت يا بس